تحية لكم أيها الأصدقاء. قلنا في حديث سابق أن أحداث العنف والإرهاب التي تتحدث عنها الشعوب في هذه الأيام ليست جديدة على عالمنا، ولو أنها تستخدم اليوم وسائل مبتكرة لم يكن لها وجود في أيام القدم. فالعنف والإرهاب له جذور قديمة متأصلة في السلوك البشري منذ بدء تاريخ الإنسان. ويلاحظ أن في زحمة انشغال الناس في الحديث عن الإرهاب يفوت البعض أن يتوقفوا لحظة ليتساءلوا عن أصل الإرهاب، ومن أين جاء، وأين ومتى وكيف نبتت جذور الإرهاب في أعماق النفس البشرية التي خلقها الله في أحسن تكوين حين خلق آدم. حاشا لله أن يخلق إنسانا آدميا ويغرس فيه طبعا وحشيا كهذا الذي نراه ونسمع عنه. فمن أين ومتى تسلل هذا الغضب الجارف إلى نفوس خلقها الله لكي تزرع ولا تقلع، ولكي تبني ولا تهدم، ولكي تعطي ولا تؤذي، ولكي تحيا الخير وترفض الشر، وتكون بركة لا لعنة في الأرض؟ وفي سياق حديثنا هذا قد نتساءل، لماذا فعل الإرهابي هذا الفعل أو ذاك؟ وأفعال الإرهاب كثيرة ومتنوعة، فهو قد يكون لديه قضية اختار أن يدافع عنها بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه أسلوب غير إنساني مدان من الله ومن الناس ومرفوض من كل الشرائع الدينية، طالما هو يستهدف ويؤذي المدنيين الأبرياء. ونعود ونتساءل، من غرس جرثومة الإرهاب في طبيعة البشر حتى أن أحد ولدي آدم قام على أخيه وقتله ثم تخفى وأنكر صلته بالحدث؟ فهل يخلق الله الإنسان بهذه العصبية الوحشية؟ أم أن شيئا ما حصل فغير في الطبيعة الطيبة في الإنسان وأفسد عليه مشاعره النبيلة وغرس فيه ميولا دوافعها وحشية على غير ما خلقه الله فيه؟ فلكي نصل إلى الحقيقة لابد لنا أن نعود إلى كتاب قديم ما زال يحتفظ ببريق جماله وصدق مقالته رغم كل ما يشاع عنه ممن لم يتذوقوا جمال روايته وقدسيته. وما نقصده هنا هو الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس بدءا بسفر التكوين هو أول من كشف لنا عن صورة ما جرى للإنسان من حقائق قديمة توضح الإجابة على تساؤل رددناه أكثر من مرة في هذا البحث. فالكتاب المقدس هو أقدم وأقدس كتاب في الوجود، فهو من رصد تحركات الإنسان وسلوكياته من بدء الخليقة بتسلسل واضح دقيق، وكشف لنا عن أسرار الكون وكيف خلق الله في اليوم الأول للخليقة، وماذا خلق في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس حيث اكتملت الخليقة في 6 أيام. وفي اليوم السادس ذاك كان الله قد خلق الإنسان بعد أن هيأ له كل متطلبات الحياة الكريمة لينعم ويعيش بسلام وأمان. فهو سبحانه أعز الإنسان وميزه عن سائر مخلوقاته وتوجه على رأس خليقته، ويصرح الوحي هناك أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. وهذا تعبير يسمو عن مستوى فهم البعض ممن يتمسكون بحرفية اللفظ، بينما ما يعنيه الوحي هناك أن الله وضع في الإنسان قبسا من صفاته، فالله خالد لا يفنى ومنح الخلود للإنسان من دون الحيوان، والله خالق مبدع وأعطى الإنسان أن يكون مبدعا خلاقا وليس خالقا، الله حكيم فهيم مقتدر وغرس في الإنسان قبسا من الحكمة والفهم والقدرة في الإبداع استطاع بها أن يطور نفسه وأسلوب حياته وفي تعاملاته مع عناصر الطبيعة فأخضعها لخدمته. والله عادل ووضع في النفس البشرية بذور العدل، والله محب رحيم وميز الإنسان بالمحبة والرحمة، الله ناطق يعبر عما يريده بالكلمة في مخاطبة من يريد، وأعطى الإنسان أن يكون مخلوقا ناطقا دون الحيوان. وأخيرا وليس آخرا، الله قدوس طاهر، وخلق الإنسان طاهرا نقيا خال من العيوب، ولكن في سقطة الإنسان الأول آدم في غواية الشيطان تشوهت كل هذه الصفات، فالصورة الجميلة التي خلق عليها الإنسان شوهتها الخطية يوم سقط آدم في عصيان الله فخالف وصيته وطرد من الجنة. وكان من ثمار السقوط أن استوطن الإثم في كيان البشرية، فصار الكذب والحقد والكراهية والكبرياء والحسد والميل للحرب والاقتتال والمنازعات الدموية، وصار الرياء والنفاق المغلف بثوب التقوى والتدين بالمحسنات المظهرية. ومن بؤرة الحفرة التي سقط فيها آدم وأورثها لذريته خرج العنف والإرهاب والاغتصاب، ونبتت الجريمة بأشكالها في نفسه من زنا وفسق وسرقة وقتل وظلم وكذب وتمويه للحقائق وشهادة زور وإلى باقي مفردات قاموس الشر. فتعثرت علاقة الإنسان بربه كما تعثرت علاقة الإنسان مع نفسه ومع مجتمعه وحتى مع أبناء بيته وأقاربه وبني جنسه. وها قصة ابني آدم قايين وهابيل لمن أقدم الأمثلة على ما أشرنا إليه، والقصة ما زالت تتكرر بين الناس في كل يوم. فبعد جريمة قايين في قتله لأخيه هابيل توالت سلاسل مفزعة من المظالم والجرائم، وصار البعض يتفنن في عمل الشر ويحاول إعطاء الإثم غطاء دينيا فيحلل ويحرم على مزاجه ويقحم الدين فيما يعمله ظلما وبهتانا، والدين منه براء، إذ كيف يصدق بأن الدين يعطي شرعية لقتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم. وكثرت المدارس التي بعضها يحلل الجريمة وآخر يحرم، وتباينت المواقف بين من خرجوا ومن لم يخرجوا عن نص الشريعة. نخلص إلى القول أن أساس العنف سواء كان في البيت أو الشارع أو المدينة أو بين الشعوب هو سقوط في الطبيعة البشرية. فالإنسان آثم يحتاج للمصالحة مع الله بتوبة فعلية، وليس بمظاهر التقوى التي تمارس تقليديا بطقوس وشعائر دينية رتيبة في عبادة مظهرية. ونعود للتساؤل من جديد، من هو القادر على صنع معجزة التغيير للقلب البشري الملوث بالخطية؟ ونقولها بصراحة أن الواحد الأوحد القادر أن يستأصل روح العداء والحقد والبغضاء وأصل المرارة المزروعة في قلب الإنسان هو المسيح. هذا هو الهدف الذي جاء المسيح لأجله، فهو جاء برسالة مميزة ليحرر الإنسان من عدو كامن في داخله ينخر كالسوسة في ضميره لتشويهه، وليصور له الشر خيرا والخير شرا، ويعكر أجواءه وأجواء الدنيا من حوله. وفي إحدى نداءات المسيح للعالم كله قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. كلمات فيها سلطان، لا يجرؤ أحد مهما سما في القدرة أو التقوى أن ينادي العالم بمثلها، لأن المسيح هو الطبيب الوحيد القادر أن يدخل القلب ويطهره من الحقد والضغائن ومن لوثة الكراهية ومن العداء وروح الانتقام وعدم التسامح، وأن يغرس في القلب الحب والسلام ودوافع الإنسانية والسعي لخير الناس. وقبل أن أختم الحديث في هذا أقول: هل سمعت مستمع الكريم عن إرهابي خطر غير مسيحي، وكيف تحول الرجل وآمن بالمسيح وتغير من صورة غراب شرس إلى حمامة وديعة، ومن وحش كاسر إلى حمل وديع؟ سأتحدث عن هذا كنموذج من نماذج عديدة ما زال المسيح يصنعها في تغيير القلوب، لأنه مسيح حي قادر على كل شيء، ويعرف كيف ينزع مرارة الإثم من القلب الآثم، وكيف يزرع فيه الحب والخير وبذار السلام وطهارة القلب. وإلى اللقاء أيها الأحباء، سنواصل هذا البحث، كونوا معنا في الحلقة القادمة في نفس هذا الموعد، والرب معكم.